بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا مش قادر اقول لكم قد ايه انا فرحان ان اكون مع سيدنا الحبيب ان يفتح الحبر الجليل للانبا اباكير مع الاباء الكهنه ومعكم كلكم وان احنا بنحتفل مع بعض براس السنه القبطيه. امبارح كان عيد الناروز والنهارده تاني يوم في السنة القبطية. وقد ايه انا مبسوط من ولادنا الحلوين اللي قدموا لنا الكورال والترانيم. كنت لسه بقول لسيدنا الولاد بيقولوا بحماس وفي نفس الوقت برغم دي مش لغتهم الاولى انما حافظين ترانيم غيبا وبيقولوها بقوة وترانيم جميلة وحلوة. اخر ترنيمة سيدنا بيقول لي ان الولاد يعني هما هنا اتألفت واتلحنت هنا ترنيمة جميلة قوي. ربنا يبارك وربنا ينمي الخدمة لمجد اسمه القدوس ونرى مزيدا من النجاح. واكيد مع بداية السنة القبطية كلنا بيبقى عندنا رغبة ان السنة دي تكون سنة احسن من السنين اللي فاتت وفيها بننتصر على كل الخطايا اللي احنا وقعنا فيها. فعايز اكلمكم النهاردة على خطية مشهورة جدا كلنا يمكن بدون استثناء بنقع فيها وكلنا ما بناخدش بالنا منها وما بنعترفش بيها ويمكن ما بنقدمش توبة عنها. خطية اللي هي خطية النميمة او الاختياب او مسك سيرة الناس. فكتير نوع نتكلم على الآخرين. والحقيقة الخطية دي اللي بيقولها بيجد لذة ان هو يتكلم على الآخرين واللي بيسمعها بيجد لذة برضو انه يسمع ويقول له وايه تاني يعني عايز يعرف اخبار اكتر يعني. والحقيقة الكتاب المقدس في سفر الامثال اصحاح 18 وعدد 8 قال ايه؟ قال كلام النمام مثل لقم حلوة. كلام النمام مثل لقم حلوة كأنك بتاكل أكل حلو عجبك يعني بتلذذ بيها. وهو ينزل إلى مخادع البطن يعني يستقر في الأعماق الداخلية من الإنسان. عايز اتكلم النهاردة على كذا نقطة. النقطة الاولى ايه خطية النميمة دي بتصدر منين؟ ايه المصدر بتاعها؟ والنقطة التانية ازاي نقدر نتغلب على هذه الخطية؟ والنقطة التالتة ليه الخطية دي خطية مفروض خطية وحشة؟ ومفروض نقدم توبة عنها. يبقى ايه مصدر الخطية؟ ليه دي خطية وحشة وازاي ننتصر عليها؟ ايه مصدر الخطية دي؟ تعالوا نقرأ مع بعض رسالة يعقوب اصحاح 3 وهي دي الرسالة اللي هو اتكلم فيها عن خطايا اللسان في اصحاح 3. عايز اقرأ معكم جزء مهم علشان نفهمه كلنا مع بعض. عدد 6 بيقول اللسان نار. اللسان نار عالم الإثم. اللسان ده زي النار وعالم عالم مليان خطية عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني ايه. اول حاجة اللسان نار. تخيلوا مثلا عيلة قاعدة في هدوء في سلام ويجي واحد يقول كلمة واحدة. الكلمة دي تخلي القعدة دي تتحول تبقى زي النار. ناس بتتخانق مع بعض، ناس زرعت من بعض، ناس تتنرفز تشتم بعض مجرد كلمة. عشان كده قال عالم الإثم، عالم الإثم. ومش كده وبس، قال إن يدنس الجسم كله. يعني كلمة واحدة نقولها بتخليني أقع في الخطية، فلما أقع في الخطية هتدنس جسمي كله، يدنس الجسم كله، لأن خلاص بيت إنسان خاطي. وبعدين قال يضرم دائرة الكون. يعني إيه يضرم دائرة الكون؟ الآية قبلها قال هوذا نار قليلة أي وقود تحرق. يعني لو أنت عندك شوية قش كده أو شوية خشب وجيت رميت عود كبريت وسطه، عود صغير كده، هتلاقي الدنيا كلها ولعت. ففعلا أي نار قليلة، أي كمية نار قليلة بتضرم دائرة الكون كله. وبعدين يقول يضرم من جهنم. يعني مين بقى اللي بيرمي النار دي؟ الشيطان نفسه. فبقى ايه مصدر خطيه النميمه؟ ان الانسان لسانه ده بياخد تعليمات من جهنم. جهنم ترسل اشارات للانسان ده، يعني الشيطان يرسل اشارات للانسان ده عشان يبتدي يتكلم على الاخرين ويمسك سيرتهم ويبتدي يحكي عنهم ويشهر بيهم. وطبعا خطيط النميمة دلوقتي مع السوشيال ميديا بقت يعني منتشرة أكبر وأكثر وأكثر. هقول لك على حاجة، لو أنت عندك أكاونت على السوشيال ميديا، حط آية، حط عظة، حط قول من أقوال الآباء، يعني تاخد لك مثلا 5 لايكس، 7، 10 كتير يعني. اشتم في واحد، وخصوصا لو تشتم في واحد بابليك فيجر، يعني حتى لو الشتيمة دي بالكذب، اعمل كده إشاعة وقول مثلا أبونا فلان عمل كذا، ولو بالكذب هتلاقي خدت 700 لايك و200 كومنت. وفعلا الناس كده بتتلذذ ان هم يجيبوا سيرة الناس، تتلذذ فعلا كلام النمام لقم حلو. طيب مين اللي بيجيب الفكرة دي ان الواحد يفتري على الناس؟ او بلاش يفتري، حتى يشهر للناس. ده المحبة تستر كثرة من الخطايا. يعني حتى لو انت عرفت حاجة غلط عن واحد، بدل ما تروح حاططها على الانترنت تشهر بيه، طب ما تستر عليه. لكن مين اللي بيجيب لك الفكرة دي؟ الشيطان. مش كده قال يضرم من جهنم. ده الأصعب من ده ومن ده. تلاقي مثلا واحد متخانق مع مراته، ولا واحدة متخانقة مع جوزها، تروح كاتب على الفيسبوك. يعني دي حاجة بتفتخر بيها، انك عم تتكلم ان جوزي عمل لي ولا مراتي عملت لي. بإيه يعني؟ مش فاهم إيه الهدف. وأنا بقولك في ناس بتعمل كده، طب إيه الهدف إنك تعمل كده؟ على رأي المثل، ليه بننشر غسيلنا الوسخ قصاد العالم كله؟ ولا مثلا واحد عمل تصرف خطأ، راح مثلا نايت كلاب، ولا ابتدى يشرب شيشة، ولا يشرب الكحول، ولا وبعدين ياخد الصور دي ويروح حاططها على الفيسبوك، او ياخد مثلا حد يرقص رقص خليع وياخد الصور دي ويحطها على الفيسبوك. طب انت يعني تفتخر باللي انت عملته ده يعني؟ وبعدين طبعا دي تثير ايه؟ تثير الناس يبتدوا يعملوا كومنت، وفي ناس طبعا ممكن تنتقد هذا التصرف. فبقى انا بدي ماده للنميمه الى اخره يعني، وتبتدي خناقات بين الناس بعضها والبعض. ففعلا اي وقود يحرق، نار قليلة بيحرق اي الدنيا، يضرم دائرة الكون، وفي نفس الوقت جاي يضرم من جهنم. فيبقى المصدر الاولاني انه جاي من جهنم، ده المصدر الاولاني. المصدر الثاني اللي هو السيد المسيح في لوقا 6 عدد 45. السيد المسيح قال الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. يعني أنا لو قلبي صالح وقلبي مليان بالصلاح ومحبة ربنا ومحبة الآخرين، مش هتخرج كلمة شريرة من فمي على أحد، استحالة. ولكن لو قلبي شرير هبقى بنظر لكل شيء من خلال النظارة الشريرة دي، فشايف كل شيء وحش، فعمال أنتقد وأتكلم على الآخرين، وما عنديش شغلانة غير سيرة الناس وإن أنا أغتابهم وأفتري عليهم وأشهر بيهم. ليه؟ لأن قلبي شرير. مش كده في حتة تانية سيدنا المسيح قال كل شيء طاهر للطاهرين. زي ما العينين دولت هم اللي بنشوف بيهم الرؤية الجسدية، القلب هو عينين الروح، القلب هو عيني الروح. فأنت بتنظر للآخرين بعينيك الجسديتين وأيضا بقلبك. فلو قلبك كويس هتبص كل حاجة كويس، ولو قلبك مش كويس هتبص كل حاجة شرير. فالقلب الشرير، يعني مثلا أقول لكم على حاجة، يجي مثلا زوج يحب يجامل مثلا زوجته، ياخد لها كده شوية ورد ولا هدية ويديها لها، فهي لو قلبها صالح هتشكره وتعتبر دي نوع من التقدير والتعبير عن مشاعر الحب وتبقى فرحانة باللي هو عمله. لو القلب مش صالح، لو القلب الشرير، انت عايز ايه يعني؟ هو في اللي حصل؟ تعملت لك مصيبة كده وشكلك جاي بتغطي عليها ليه؟ لان القلب مش نقي، فانا شايف كل حاجة بطريقة وحشة. فيبقى المصدر الاولاني هو من جهنم، والمصدر الثاني من القلب الشرير. أما المصدر الثالث هي من الكراهية وغياب المحبة. لما يكون قلب مليان بالكراهية والغيرة ومفهوش محبة، تلاقيني عايز أتكلم عن الناس. في مزمور 109 وعدد 3 يقول بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بغض اللي هي كراهية، يعني حوطوني بكلام كراهية وابتدوا يقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني. يعني أنا بقدم محبة هما بيردوا علي بالخصام. قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، انفتح علي فم الشرير وفم الغش. لما يكون الواحد قلبه مليان بالكراهية وربنا مش موجود في القلب، وانا بكره واحد، هتلاقي دايما عمال اتكلم سلبي عليه لاني بكرهه. حتى المثل العام يقولك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، ودي فعلا. لو انا بحب واحد هلتمس له العظم وعديه، لكن لو انا بكره واحد هتلاقيني دايما بتلكك له كده علشان اقول على الاخطاء بتاعته. يبقى السبب الاولاني جهنم، او المصدر الاولاني، المصدر الثاني القلب الشرير، المصدر الثالث الكراهية. المصدر الرابع اللي هي الفراغ. الفراغ، عارفين لما يقولك ان الفاضي يعمل قاضي، فانا لما اكون فاضي هسلي نفسي بايه؟ نقعد اتكلم في سيرة الناس، ما دي تسلية. فاضي مش بس فراغ الوقت، حتى فراغ العقل أيضا. لما يكون عقلي فاضي وعندي وقت، يعني إيه أهم لوقتي بإيه؟ هفضل عمال أجيب سيرة الناس. بولس الرسول اتكلم عن الأرامل الحدثات في تيموثاوس الأولى إصحاح 5 من أول عدد 11. بس أنا عايز أخذ الكلام ده مش بس على الأرامل الحدثات، لكن عايز أخذه علينا كلنا سواء رجالة أو ستات، ناخد يعني روح المعنى. لأن الحقيقة يعني أنا أشهد أن في كتير من الأرامل الحدثات عايشين حياة مباركة جدا، كرسوا حياتهم من أجل تربية أولادهم، فمشغولين وما عندهمش الوقت الفاضي اللي هنا بولس الرسول بيتكلم عليه. فهي الآية بتتكلم على الأرامل الحدثات، لكن ممكن تتطبق علينا كلنا. فبيقول إيه؟ بيقول أما الأرامل الحدثات فارفضهن. ارفض ان انت تخليهم يتفرغوا او يتكرسوا للخدمة. ليه؟ لانهن متى بطرنا على المسيح يريدنا ان يتزوجنا. قال يعني بعد فترة ممكن يقولوا ايه احنا عملنا ده واحنا كرسنا نفسنا ليه، احنا صغيرين عايزين نتجوز. بعدين بيقول ولهن دينونا لأنهن رفضنا الإيمان الأول، لأنهم رفضوا التكريس بعد ما كرسوا نفسهم عرسهم المسيح، إنما دلوقتي رفضوا عرسهم المسيح. المهم بقى الآية اللي جاية يقول ومع ذلك أيضا يتعلمنا أن يكن بطلات. ما هو مع الوقت الفاضي، وخصوصا لو هي ما عندهاش ولاد، وغالبا ما عندهاش ولاد لأن هي أرملة في سن صغير وكانت عايزة تتكرس، فأكيد ما كانش عندها أولاد. فبيقول إن هما يكون بطلات مع الوقت الفاضي، فما بيعملوش حاجة، يطفنا في البيوت، يلفوا من بيت لبيت. ولسنا بطلات فقط بل مهذارات أيضا. مهذارات إن هما يتكلموا، هي موجودة بالإنجليزي but also gossips. gossip اللي هي النميمة، يعني هيقعدوا مفاضين بقى فيعملوا ايه، يجيبوا في سيرة الناس. ويقول مهذرات ايضا وفضوليات. فضوليات يعني ايه؟ يعني يحشروا نفسهم في اللي ملهمش فيه، يتدخلوا في شؤون الاخرين. يتكلمنا بما لا يجب، يتكلمنا بما لا يجب. فعلشان كده بولس الرسول بيدي نصيحة لتيموثاوس، بيقول له فأريد أن الحدثات يتزوجنا ويلدنا الأولاد ويدبرنا البيوت. لما تبقى هي مشغولة ببيتها وبتربية ولادها إلى آخره، لا يعطينا علة للمقاوم من أكل الشهوة. يعني أنا ما بديش سبب للي بيقاوموا الكنيسة أو الناس اللي هم أعداء الكنيسة إنه يشتموا فينا ويقولوا أدي المسيحيين، أدي ولاد ربنا، شوف بيتكلموا زي على الآخرين، شوف بيعملوا إيه. تاني أنا بقول مش عايز ناخد الكلام ده كنا نتكلم بس على الأرامل الحدثات، ده ينطبق على الكل. لو مثلا الشباب وقت الصيف فاضي مش مشغول، هيفضل يعمل إيه؟ هيلف من بيت لبيت وهيضيع وقته، وهنجيب في سيرة الناس ونتكلم. نفس الكلام الكبار، مثلا الرجال الكبار اللي مثلا عن معاش او ما بيشتغلوش، هتقوم قاعدين مع بعض وعملي برضو يجيبوا سيرة الناس والسياسات والى اخره. فعلشان كده النميمة ومسك السيرة بتيجي من الفضل، لكن زي ما بولس الرسول قال يشغل وقتهم بعمل مفيد. فكل ما أنا بشغل وقتي وبشغل عقلي بعمل مفيد، يبقى أنا بقلل الفرص أن أنا أقع في الخطية دي. حتى المثل يقول لك العقل الفاضي معمل لمين؟ للشيطان. لو العقل فاضي الشيطان دايما هيبقى عنده خطة يملأ عقلي بإيه ويحط لي بقى يضرب من جهنم، فيملأ عقلي بكل الأفكار الشريرة. يبقى إحنا قلنا على أربعة مصادر للنميمة، المصدر الأولاني من جهنم، المصدر الثاني من القلب الشرير، المصدر الثالث من الكراهية، والمصدر الرابع من الفضا والفراغ، سواء فراغ العقل أو فراغ القلب. طيب ليه الخطية دي خطية وحشة؟ وليه الخطية دي الكتاب عايزنا نقدم توبة عنها؟ أول حاجة إن الخطية دي مدمرة. مدمرة ليس للإنسان فقط ولكن لكل اللي حواليه. عشان كده يعقوب الرسول شبه اللسان هنا اللي هو بيبقى عنده خطية النميمة دي، شبهه بالنار، شبهه بعالم الإثم، قال يضرم دائرة الكون. الإنسان ده من اللي يجيب سيرة الناس هو بيحكم على نفسه. لأن أنا مثلا اتكلمت على واحد بيشتم وأنا بشتم، يبقى أنا بحكم على نفسي، لأن أنا في مقادين غيري بدين نفسي. وزي ما قلت لكم إن دي ممكن توقع بين الناس، توقع بين العائلات، وتعمل مشاكل، وتشوه صورة ناس، وتفتروا يعني نفتر على الآخرين بهذا الكلام. أيضا النميمة بتنشر أكاذيب وإشاعات، وده أمر يعني مكروه لدى الله. في أفسس إصحاح 4 وعدد 25 يقول: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. احنا احيانا ما كنش متأكدين من الخبر، بس نسمع حاجة وننقلها وانا مش متأكد، يبقى انا بنشر ايه؟ بنشر كذب. ده غير كده كل واحد لما بينقل خبر بيزود عليه كده من افكاره من مشاعره، فعبال ما يتنقل من ايه لبي لسي لدي، فممكن عبال ما يوصل في الاخر تلاقي الخبر اللي اتقال هنا يختلف عن الخبر اللي هو وصل في الاخر. يعني مرة كده عملوا تجربة، مثلا جابوا 20-25 واحد وقالوا للأولاني كلمة، فرح الأولاني ده قالها للتاني، التاني قالها للتالت، والتالت قالها للرابع، لغاية لما وصلنا رقم 25 لقينا الكلمة اللي قالها 25 ده تختلف تماما عن الكلمة اللي اتقالت لرقم واحد. فعلا بتنشر الأكاذيب، تنشر الأكاذيب، كل واحد بقى إيه هو بيحكي القصة، لأن احنا بنحب الدراما، فكل واحد يزود بقى دراما عليها علشان تبقى القصة شيقة. يعني هقولك قصة كده تبقى بورينج ومملة، فلما زودت عليك وحط عليها شوية كده فلفل وشطة بتاع تبقى قصة شيقة للآخرين يسمعوها. الحاجة اللي بعد كده إن النميمة بتفرق الأصدقاء وتوقع بين الأحباء. في أمثال 16:28 نقرأ يقول إيه: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق الأصدقاء. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق الأصدقاء. فعلا الإنسان اللي هو بينم وبيمسك سيرة الآخرين فعلا بيفرق ما بين الأصدقاء ويوقع بين الناس. طب انا اقولك على حاجة، جالك واحد وفضفض لك، يعني انا بقولش ان ده صح، بس انا كان تعبان واتكلم، وهو بيتكلم غلط في حد تاني، طب انت ليه تاخد الكلمتين دول وتبلغهم لحد التاني؟ فهتستفيد ايه غير انك توقع بينهم هما الاتنين؟ علشان كده في مثل يقول لك ما شتمك الا اللي بلغك. لان اللي بيبلغ ده بيبلغك ليه؟ ايه الهدف؟ لو هو عايز يصنع سلام مش هيبلغك، لكن لو قال لك ده فلان جه وقال لي كذا وكذا وكذا، طيب ايه؟ وبعدين احنا احيانا لما نيجي نجيب سيرة الناس ما بتكلمش عن الحقيقة، انما اتكلم على رؤيتي انا. تعرفين في فرق بين البرسبشن اللي انا شايفه وما بين الحقيقة؟ يعني ممكن واحد مثلا عمل معايا موقف، فبدل ما بحكي الموقف ده اقول اصل فلان ده مغرور، اصل فلان ده متكبر، اصل فلان ده ما بيحبش الناس، فلان ده اناني، وابتدي احكي الموقف من هذا المنظور. بس انا اريد خليت مخك ينظر لفلان ان هو اناني، فبعد كده ابتدي احكي قصة اللي حصل، وهي اجيب كم قصة من الماضي علشان اقنعك باللي انا بقوله ده صح. فانت تبتدي تراجع مواقف وتبتدي تفسرها من خلال المنظور ده، ان فلان ده اناني ولا متكبر ولا مغرور. تقول عارف ده معاك حق، ده عارف ده حصل معايا كذا، برغم لما حصل معاك كذا انت ما خدتش بالك وعديتها وما فكرتش بيها، بس دلوقتي بتقول حصل معاك وتفضل بقى تراجعه، ده يقول ربع وده يقول ربع وده يقول حصل وده يقول حصل. طب وبعدين؟ ففعلا النميمة دي بتفرق الأصدقاء. يبقى قلنا دي خطية مكروهة لدى الله، لأن أول حاجة إنها خطية مدمرة للإنسان نفسه وللآخرين، لأنها تاني حاجة تنشر النكازين، تالت حاجة تفرق الأصدقاء، رابع حاجة إن الخطية دي تعتبر خطايا غير المؤمنين. يعني ولاد ربنا ما ينفعش يعملوا الخطايا دي، غير المؤمنين اللي مفهومش الروح القدس ممكن يقع في الخطية دي. جبناها منين؟ تعرفين روميا اصحاح واحد كان بيتكلم على غير المؤمنين، فيقول ان بالرغم ان معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوا أو يشكروا كإله، بل حمقوا في أفكارهم وإظلم قلبهم الغبي. طيب دي خطية غير المؤمنين، ده وصف غير المؤمنين. طب عملوا إيه بقى الناس دولت؟ تقرأ بقى لستة الخطايا اللي قالها في روميا واحد من أول 29، يقول مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للأولاد. فدي خطية غير المؤمنين. يعني الإنسان اللي هو غير مؤمن يقع في الخطية دي. يبقى كأني أنا بحكم على نفسي لما بقع في الخطية دي إن أنا بقيت مع مجموعة غير المؤمنين دول، رجعت حتى مش للأطفال في المسيح أو يعني واحد مبتدئ في حياة روحية، لكن بقيت زي الإنسان غير المؤمن. تعرفين في جهنم في درجات، ففي درجة من الدرجات اسمها درجة غير المؤمنين. مثلا السيد المسيح كان بيتكلم على الإنسان المهمل في الخدمة اللي هو مش أمين في الخدمة بتاعته، فبيقول إيه ده إنجيل بنصليه كلنا في صلاة نص الليل، يقول يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. يعني نصيبهم عديم الإيمان، جهنم فيها درجات، ففي عذاب لعديم الإيمان. فالإنسان اللي بيقع في الخطية دي يبقى دخل ضمن مجموعة عديم الإيمان، فياخد عقوبة الناس اللي مش مؤمنين خالص بالمسيح. الناس اللي مش مؤمنين خالص بالله ياخد نفس العقوبة. يبقى خطورة الخطية دي إنها بتدمر الإنسان وتدمر الآخرين. الحاجة التانية إنها بتفرق ما بين الأصدقاء. الحاجة التالتة إنها تنشر الأكاذيب. والحاجة الرابعة إنها بتضعني في مجموعة عديم الإيمان. عديم الإيمان. يبقى احنا اتكلمنا على ايه مصدر الخطية دي، واتكلمنا على خطورة الخطية دي. طيب اكيد كلنا لنا اشتياقات ان احنا ننتصر على الخطية دي. طب ازاي ننتصر على الخطية دي؟ اول حاجة محتاج ان انا اطلب من ربنا المعونة. أقصد إيه بالكلام ده؟ قد إيه معلمنا يعقوب الرسول في رسالته صح 3 اللي اتكلم فيها على اللسان، قال إيه؟ قال أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يطبق مملوء ثم مميت. لا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. معناها إيه؟ معناها حاول تضبط لسانك زي ما انت عايز، مش هتقدر. حاول ان انت تتحكم في لسانك، مش هتقدر. عشان ده القديس يعقوب بيقول لك اللي يعرف يضبط لسانه ده صار انسان كامل. طب اعمل ايه في القصه دي؟ الكتاب بيقول لا يستطيع احد من الناس ان يذلله، وكان احد يضبط لسانه فهو انسان كامل. دي تخليني ان انا اطلب من ربنا إن يساعدني في ضبط اللسان. فما لا أستطيع أنا أن أضبطه يستطيع الله أن يضبطه. ده اللي خلى داود النبي كان يصلي صلاة حلوة، يقول له ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. باب حصين، مثلا تجيب باب كده تعمل له قفل وتعمل له ترباس عشان محدش يقدر يكسره ويفتحه. فبيقول يا رب لساني ده وفمي انا عايزك تحط عليه باب حصين، وبعدين على الباب ده مش كفايه الباب، انا عايزك تحط حارس كمان، تحط جاردز. عارفين لما بيلاطس حط الحجر وختم وبعدين حط حراس؟ نفس الفكره كده. فداود بيقول يا رب ضع حارسا لفمي، هذه رب ملائكه يحرسوا بقي عشان ما تفتحش والكلمه غلط، وحط له كمان باب حصين. طب ولما افتح بقي اللي انا عايزه؟ يقول له افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبيح. يا رب ما تفتحش بقي غير لما اقول ما يمجدك، غير كده عايزك تقفل بقي تحط عليه باب حصين وتجيب حراس كمان يقفوا عشان الباب ده ما يتفتحش. يبقى لا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. عشان كده قلت كل يوم الصبحية لما نصحى مع صلواتنا في باكر نصلي الطلبة دي، نقول يا رب النهاردة أنا بسلمك قيادة لساني، بطلب منك يا رب أنك تضع حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي وتفتح شفتي فقط لينطق فمي بتسبيح. دي أول حاجة. الحاجة التانية إزاي أقدر أنتصر على الخطية دي؟ إن أنت تعدي، يعني يكون عندك فكرة إنك تمرر للناس. في سفر الأمثال إصحاح 17 وعدد 9 يقول من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. من يستر معصية يطلب المحب، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. يعني إيه؟ يعني زي ما بقولك أنا شفت حاجة غلط فسترت عليها، يبقى أنا بطلب المحب. لكن لو أنا هعيدها وأقول ده فلان عمل وتتشهر بيه، أنا بوقع بين الناس وبفرق بين الناس، والمحبة تستر كثرة من الخطايا. ده داود النبي يقول لربنا، يقول يا رب إن كنت للآثام راصدا يا رب من يثب، لأن من عندك المغفرة. يعني ربنا بيفوت لنا خطايا كتير، خطايا كتير قوي، فاحنا زي ما نفوتش البعض. يعني داود عرف الحكي دي عن ربنا فقال الوقوع في يدي الله خير من الوقوع في يدي البشر. انا بتخيل احنا لو هنحاسب بعض هنبقى يعني في منتهى الشد، لكن ربنا حنان. ده ربنا برغم انك تقعد تدرس حياه داود، داود عمل اخطاء كتير قوي في حياته، لما ربنا يجي يقول لسليمان يقول ان داود عبدي لم يخطئ ليا الا في امر اوريا الحث. بس يا رب يعني انت ما شفتش خطايا داود كلها؟ لك لا. وليه قال اوريا الحث؟ لان توبه داود في الخطيه دي قويه جدا جدا، فربنا يعني اختار له الخطيه اللي هو قدم عنها توبه قويه وكتب عنها مزمور جميل جدا احنا لغايه النهارده بنصلي، ويقول ان داود ده لم يخطئ الي الا في امر اوريا الحث. ربنا ده عجيب. ده احنا مثلا نيجي نقعد نحل مشاكل مع بعض، تلاقي واحد مثلا ايه اقول له يبتدي مثلا يتكلم، انا مراتي عملت وعملت 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 وعملت، وهي تقول جوزي عمل وعمل 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 وعمل. يعني عينينا فاكره الشر او الخطا او التقصير بتاع الاخر. وبعدين احيانا اسالهم كده اقول له طيب ممكن تقول لي ايه الحاجات الكويسه، او اسالها لا طب ممكن تقول لي الحاجات الكويسه لجوزي. بيجدوا صعوبه جدا في اغلب الاوقات ان يذكروا حاجه او اتنين، لكن لو تقول ايه الحاجات الوحشه ده ممكن يكتب مجلدات. فرق بين الانسان وبين ربنا، ربنا شايفنا حلوين طول الوقت طول الوقت. وحتى تذكر خطيه لداود، تذكر الخطيه اللي قدم عنها توبه قويه. فنتعلم ازاي نستر ده احنا. طب انا اقولك على حاجه، لو ربنا دلوقتي احنا قاعدين في الاجتماع كده كشف خطايانا كلها لبعضنا البعض، مين فينا هيبعد في الكنيسه؟ كلنا هنهربون اول واحد، واخد بالك؟ فربنا سترنا. ده احنا بنقولها في صلاه الشكر، لانك سترتنا. طب ان كان ربنا ستر علينا وما زال يستر علينا وهيفضل يستر علينا، ما نسترش على بعض لأنك سترت. يبقى الحاجة الأولى أطلب المعونة من عند ربنا، الحاجة الثانية أستر، أستر على أخواتك. الحاجة الثالثة ما تسمعش للنمام. ما هو لو النمام ده ما لقاش حد يسمع له هيسكت، لكن طول ما بيلاقي ناس بيسمعوا له ويقولوا له وإيه تاني وإيه اللي حصل تاني، وأحيانا ممكن يكون ساكت وأنا بكشه علشان يتكلم. في سفر الأمثال إصحاح 20 عدد 19 آية جميلة قوي، يقول الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. فلا تخالط المفتح، يعني إيه لا تخالط المفتح شفتيه؟ يعني الإنسان اللي فاتح شفتي وده وعمال يتكلم على الآخرين ما تخلطهوش، لأن أنت كل ما بتخلطه كل ما أنت بتخلي ودانك تسمع امور خاطئه، وبتخلي الشر يدخل لودانك، وعينيك الطاهره البسيطه اللي شايفه في الناس الخير هتبتدي عينيك دي يعني تتشوه. من اخطر الحاجات كمان اللي هي مفروض لا تخالط اللي فاتح شفرديه ده سياسات الكنيسة. تلاقي ناس النهاردة كتيرة تقعد تتكلم على سياسات الكنيسة وهما مش فاهمين، لان ما عندوش كل القصة، فيقعد يحكي يقولك ده حصل وده حصل وسيدنا البابا عمل والأسقف الفلاني عمل والكاهن الفلاني عمل والخدام عمل والشمامس عمل ومجلس الكنيسة عمل، ونفضل بنحكي القصص دي من رؤيتنا. فإيه اللي هتخلي الناس هيبعدوا عن الكنيسة؟ يعني أقول لكم على حاجة مشهورة، في أباء وأمهات أحيانا كل يوم حد بعد ما يروحوا البيت يجيبوا في سيرة الكنيسة من أول الخدام والشمامسة والمجلس مرورا بابونا وسيدنا وسيدنا البابا، ويقعد يتكلموا كلام سلبي، ويتكلموا كلام ده قصاد مين؟ ولادهم الصغيرين. وبعد كده يجي يوصلوا لسن ولادهم يوصلوا لسن 12 13 14 سنه، فتلاقي الولاد مش عايزه تروح الكنيسه، فالاب والام يقولوا ده انا كنت باخده كل حد الكنيسه هو مش عايز يروح ليه؟ طبعا هو قاعد بيسمع بقاله 12 سنه قد ايه كل اللي في الكنيسه دول اشرار، اللي هيخليه يروح الكنيسه دي؟ وتسمع بقى الولاد الصغيرين تقول له طب ما تروحش الكنيسه ليه؟ يقول لا اصل كل الكنيسه مرائين. طب انت عارف انهم مرائين منين؟ ما هم من بابا وماما اللي عاملين يتكلموا على الكنيسه. يبقى الاب والام مستغربين هم اولادنا بطلوا يروحوا الكنيسه ليه؟ مستغربين، ده انت بقالك 12 سنه تحشي مخه قد ايه كل اللي في الكنيسه دول ناس وحشين. طب ايه اللي هيخليه يروح يقعد وسط ناس وحشين؟ فبتستغرب انت ليه؟ هو انا اللي زرعت في مخه الفكره دي. مش كده قال لك لا تخالط المفتح شفتيه؟ الانسان اللي فتح شفتيه وعمال يتكلم، سيدنا بابا شنودة كان له قول جميل، كان يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انا كان طول عمري يعني نظرتي للخدام والاباء الكهنه وكده نظره مقدسه، قال لما كنت ايام يعني قبل ما يترهبن ويبقى اسقف وبطل كده، يقول ايام ما كنت مثلا امشي في الشارع واشوف اب كاهن مثلا في الرصيف الثاني على بعد، يقول كنت اجري عشان بس امسك ايد ابونا واقبلها واحس ان انا خدت بركه كبيره. قال سيدنا موسى قال كده يعني بالحرف، قال انا بقى ده لو سلمت اسقف ابقى ماسك ايدي كده عمال ابص فيها ايه البركه اللي انا خدتها دي النهارده ان انا سلمت على سيدنا. بعد كده لما سيدنا اترسم اسقف للتعليم وبقي بطرك، فابتدى يعرف سياسات الكنيسه، ما هو يعني حكم يعني خدمته، ابتدى تجيله مشاكل ويعرف الضعفات. فسيدنا يقول وبدات اكل من شجره معرفه الخير والشر، يعني فقدت ده كلام سيدنا روشو، فقد الرؤيه اللي شايف كل الناس قديسين، ما خلاص عارف بقى ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. فكان سيدنا قالها كده يقول وبدات اكل من شجره معرفه الخير والشر. طب يعني انا بقى لو بحكم يعني موقعي ان انا بعيد عن سياسات الكنيسه، ما تخليني بعيد وخلي نظرتي طاهره وخليني شايف كل حاجه كويس، وخليني بعيد عن المفتح شفتيه زي ما بيقول لك لا تخالط المفتح شفتيه اللي يقعد عمال يقول لك اخبار واخبار واخبار، ابعد عنه. ما تقعدش بقى تدور على المواقع اللي عماله تسب وتشتم في الكنيسه وتقراها، انت هتاخد ايه؟ هتشوه دماغك وهتفقد البساطه بتاعتك، والعين البسيطه دي هتضيع منك. طب انت ليه بتدور على الحاجات دي؟ ما تدور على حاجه تبنيك روحيا، دور على عايز اسمعها، دور على مقاله روحيه اقراها، بدل ما تضيع وقتك 3-4 ساعات وده عمل ايه وده اتخانق مع مين وده سبب ايه. ابعد عن الكلام ده، لا تخالط المفتح شفتيه. النهارده اكتر حاجه مفتحه شفتيها هي السوشيال ميديا، فالوصيه بتقول لك لا تخالط المفتح شفتيه. يبقى ازاي انتصر على الخطيه دي؟ اطلب المعونه من ربنا، اعرف ازاي استر على الخطيه لما يكون قلبي مليان بالمحبه. الحاجه الثالثه ان انا ما شجعش وما اسمعش للنمام، لان انا لو سمعت للنمام يبقى بالطريقه دي انا بشجعه على النميمة. الحاجه الرابعه، يعني في بعض الاحيان، بس دي محتاجه يعني حكمة الصمت والكلام. في بعض الأحيان لما تواجه النمام وتعرفه بخطأ وتكشف كذبه، ده ممكن يوقف النمام عن ان هو يعني يتمادى في الافتراء والظلم والتشهير اللي هو بيعمله، يعني فتح الخطيه. ولكن النقطة دي محتاجة انها تتعامل او تتعامل بحكمة، لان احيانا لو مفيش الحكمة الكافية انك تفتح الخطية دي ممكن تسبب مشاكل اكتر. علشان كده محتاجة حكمة كيف تواجه النمام. وانا في عايزة قلتها اول امبارح في كنيسة مرمينة، كنت اتكلمت على العتاب وكيف يتم العتاب بطريقة سليمة. فدي يعني حتى لو أنا بواجه النمام هنا هواجهه بنفس الطريقة اللي احنا قلناها في العتاب، ازاي ان أنا أواجهه علشان يعني أكشف الكذب بتاعه. وهو أحيانا اللي بينقل يقول لك ايه، يقول لك أنا علمت من مصدر موثوق به. وتلاقي مثلا ايه، احيانا لما يكون اخبار منشوره فيها افتراء كده يقول لك وقد علمت الجريده الفلانيه من مصدر رفض الكشف عن اسمه. وطبعا ما في حد مصدر لا كشف عن اسمه على حاجه، ده هي يعني تاليف وتلحين. وبعدين تاني يوم يقول لك ايه، وقد اخبرنا هذا المصدر بعدم صحه ما قال، يعني ينشر الخبر وتاني يوم يكذبه. في قصة كان حكاها بابا شنودة، بيقول في كان رئيس تحرير، فالجريدة كلها اتملت بس ناقص جزء كده. فالمحرر راح لرئيس التحرير قال له ان في جزء مش عارف اعمل فيه ايه، قال له حط خبر ان الاوبرا دار الاوبرا اتحرقت. قال له ما اتحرقتش، قال بس اكتب الخبر ده، وبعد كده في جزء تاني اكتب وصلنا قبل نشر الجريدة بدقائق أن هذا الخبر خبر كاذب. هذا الخبر بيكذب وخلاص عشان يملأ الجريدة. ففي أحيانا لما حد يقول لك احنا عرفنا من المصدر موثوق، فتقول مين المصدر ده؟ هيرفض يقول لك المصدر، لا مفيش مصدر. فلما عايز أقول أحيانا كشف الكذب بتاع النمام ده يخليه يبطل. اختم كلامي ان ربنا قال جملة مهمة قوي، قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني كلمة واحدة ممكن تبرر انسان، كلمة واحدة. في قصة الفريسي والعشار، العشار وقف على الباب ما بصش لآخرين، لم يدن آخرين، إنما قرع صدره وقال اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. يقولك فخرج مبررا. الفريسي بقى اللي وقف يقول وأنا لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين، ده ما خرجش مبرر. نفس الكلام اللص الشمال كان مشغول إنه بيدين السيد المسيح وبيشتمه وبيفترى عليه، أما اللص الواحد اليمين قال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوت. فنيجي يوم الجمعة العظيمة نقول في أمانة اللص وبكلمة واحدة قلتها أرسلك إلى الملكوت. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. لما تكون صانع سلام وبتنقل كلام طيب، هنا الكلام ده هيبررك صدر ربنا. إنما لما الإنسان يكون نمام ومفتري وبيفتري على الآخرين، هو كده بيعرض أبديته للخطر. يبقى احنا اتكلمنا على مصادر خطية النميمة، اتكلمنا على خطورة خطية النميمة، اتكلمنا على علاج خطية النميمة. ربنا يعطينا كلنا في هذا العام ان احنا نضبط لساننا بنعمته، لان احنا مش هنقدر ان احنا نضبط لساننا بقوتنا، ونقول له كل يوم في صلواتنا: دع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.